فحيد عني. العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يعقد اجتماعا مع قيادات فلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو السادسة. العاصمة التونسية تشهد مسيرات احتجاجية حاشدة نظمتها قوى وأحزاب معارضة. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في دمشق اجتماعا مع قيادات الفصائل الفلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة ومواجهة أي تهديد من قبل الكيان الصهيوني. وشدد أمير عبداللهيان على دعم إيران وبقوة لمحور المقاومة، مؤكدا أن هذا المحور لن يسمح للصهاينة باللعب بأمن المنطقة، مؤكدا أن الكيان الصهيوني يمر بأزمة أمنية وسياسية واجتماعية، معتبرا سلوك رئيس الوزراء الصهيوني والتهديدات التي يطلقها دلائل تظهر الضعف والمشاكل الموجودة في الأراضي المحتلة. وكان وزير الخارجية الإيراني عقد في دمشق محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، كما التقى الرئيس بشار الأسد والعديد من كبار المسؤولين السوريين في ثاني محطة من جولته في المنطقة. استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران سيمون شير كلاف احتجاجا على تدخل بلاده بالشؤون الداخلية الإيرانية، وسلمت الخارجية السفير البريطاني مذكرة ترفض الخطوات التخريبية، مشيرة إلى الخطط التي وضعتها لندن للجاسوس علي رضا أكبري لممارسة مهامه داخل البلاد. كما شددت المذكرة على أهمية محاسبة حكومة بريطانيا لإقامتها اتصالات تمس بالأمن القومي الإيراني، معتبرة دعمها غير المبرر للعميل أكبر قضية منافية لمزاعم إقامة علاقات على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين. وكانت السلطات القضائية الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق المسؤول السابق علي رضا أكبري، وهو أحد أهم عملاء جهاز التجسس بريطاني. حول تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاسوس أكبري وأبرز ما اقترفه من جرائم نتابع التقرير التالي.
حكم الإعدام بحق أخطر جاسوس للمخابرات البريطانية في إيران علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية والذي شغل مناصب عدة في هيكلية الدفاع والأمن في إيران، تم تنفيذه بحسب ما ذكرته وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية. حكم كان قد صدر الأربعاء بحق أكبري بعد اعتقاله في 2019 وإدانته بالإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر التجسس لصالح المخابرات البريطانية ونقل معلومات استخباراتية لقاءات القيمة بالغة مالية تقدر بنحو 1,800,000 يورو و265 ألف جنيه استرليني، إضافة إلى 50,000 دولار. وبحسب لائحة الاتهام فإن هذا الجاسوس عقد عددا كبيرا من اللقاءات مع ضباط مخابرات الأعداء في دول مختلفة، وقام بالتجسس لمدة طويلة من الزمن، ما أدى إلى إحداث خلل كبير وشديد في النظم العام للبلاد. اللائحة أوردت جملة أمور قامت بها المخابرة البريطانية فيما يخص عميلها، ما يدل على أهميته بالنسبة لها، مثل أخضاعه للتدريبات الاستخباراتية وكسب مهارة على جمع المعلومات وتأسيس شركة له في خارج البلاد للتغطية على نشاطه والقدرة على خداع الأجهزة الأمنية الإيرانية، كما جرى تزويده بوسائل اتصال خاصة ومنحه الجنسية البريطانية. ووفق اللائحة، بدأت رحلة عمالة أكبري من السفارة البريطانية في طهران في العام 2002 عبر تزويدها بمعلومات سرية، ومن ثم سافروا إلى بريطانيا في 2004، كما تنقل بين عدة دول، سلم خلالها المخابرات البريطانية معلومات مهمة عن إيران تتعلق بقضايا داخلية وخارجية وأقليمية وأمنية واقتصادية، إضافة إلى معلومات عن أشخاص بارزين برز منهم اسم العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده الذي اغتيل عام 2020. وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد كشفت في بيان لها الأربعاء عن تفاصيل اعتقال أكبر، التي أكدت أنه أهم العناصر العميلة لجهاز التجسس البريطاني. وقالت في البيان إن أكبر كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد، وأقدم بكامل وعيه ولمرات عديدة على تسريب المعلومات التي كان يحصل عليها بنفس المستوى إلى جهاز التجسس البريطاني. وفي أول رد فعل على إعدام أكبر أعربت بريطانيا عن استيائها وقالت إن الأمر لن يمر دون رد، فيما علقت الخارجية الأمريكية بالقول إن التهم الموجهة لأكبر والحكم عليه بالإعدام لهما دوافع سياسية، معتبرة إعدامه غير مقبول، وهددت بمزيد من الحظر على إيران.
أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أن مقاتلات سوخوي 35 ستصل إلى البلاد في شهر مارس آذار المقبل. وصرح عضو اللجنة شهريار حيدري أن طهران قدمت طلبات عديدة إلى موسكو لشراء أنظمة دفاع وصواريخ وطائرة هليكوبتر، موضحا أن هذه المعدات والأسلحة ستصل إلى إيران في المستقبل القريب. وتعد سوخوي 35 كواحدة من أقوى مقاتلات الجيل الرابع في العالم، فهي مجهزة برادار متطور للغاية قادر على اكتشاف 30 هدفا، كما يمكن للطائرة الاشتباك مع عدة مصادر للخطر بذات الوقت. تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب والقدس الغربية وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو السادسة، تعبيرا عن معارضتهم لخطتها الهادفة لتغيير النظام القضائي والقانون. وردد المتظاهرون شعارات تعتبر تغيير النظام القضائي انقلابا على الديمقراطية، كما طالبوا باستقالة رئيس الحكومة بسبب ملاحقته في قضايا فساد. ويخشى المتظاهرون المنتمون لحركات وأحزاب يسارية ومن وسط الخريطات السياسية الحزبية أن التوليفة الحاكمة الجديدة تنقلب على النظام القضائي. شهدت العاصمة تونس مظاهرة حاشدة نظمتها قوى وأحزاب معارضة ومنظمة مدنية ضد ما أسمته تفرد الرئيس قيس سعيد بالسلطة وتهديد الحقوق والحريات في البلاد وانتهاك استقلال القضاء. المتظاهرون من أنصار جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة وتنسيقية الأحزاب الذين احتشدوا في شارع الحبيب بورقيبة متحدين قرار السلطات بشأن مكان التظاهر، رددوا الشعارات المطالبة بتنحي الرئيس قيس سعيد وإسقاط الانقلاب وإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة علي العرايض. هذا ووسط الانتشار الأمني الكثيف، وقعت مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن دون أن يعرف بعد ما إذا أدت إلى وقوع إصابات. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يعقد اجتماعا مع قيادات فلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة. الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة بنيامين نتنياهو السادسة. العاصمة التونسية تشهد مسيرات احتجاجية حاشدة نظمتها قوى وأحزاب معارضة. عربيك راديو دوت نت، دائما للمزيد من الأخبار في أمان الله.
خافقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صبحكم الله بألف خير، صبحكم الله بألف ألف خير، صبحكم الله وجعل الله صباحكم منورا بنور الإيمان. صباحكم دافئ بدفء البيوت، صباحكم جميل بجمال الثلوج التي بدأت بالنزول منذ صباح هذا اليوم. صباحكم مفعم بأريج الورود وريح العنبر والعود. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، أهلا بكم إلى برنامج المنتدى الإذاعي. في هذه اللحظات التي أتحدث إليكم تلبس طهران حلة بيضاء ببركة الثلج الذي منذ الساعات الصباح الأولى بدأ بالهطول، فالحمد لله رب العالمين. وطبعا لا ننسى بأنه يجب علينا في ظل هذا البرد القارس الذي يأتينا أن نقوم بترشيد استهلاك الطاقة، ولا سيما الاستفادة الصحيحة من موارد الطاقة، حتى يصل أو تصل هذه الطاقة إلى المناطق التي تعاني من شحة موارد الطاقة. طيب أحبتي الأفاضل، حدثونا عن مدنكم أنتم، كيف هي الأجواء، أجواء الطقس عندكم، حدثونا عن كل ما ترغبون بالحديث عنه في لقائنا لهذا اليوم من المنتدى الإذاعي عبر همزات الوصل التالية. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. مفتاح البلد والعاصمة طهران صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد. وإذا أحببتم المشاركة معنا من خلال إرسال رسائلكم وأصواتكم المسجلة عبر الواتساب، الرقم كالتالي 0098-93-88-78-4050. وموقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. وإلى كلماتكم وجملكم وعباراتكم الجميلة نبدأها من البحرين. حديث جميل عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، تنقل لنا هذا الحديث الأخت نون من البحرين. استرجع سالف الذنوب بشدة الندم وكثرة الاستغفار، مصدر هذا الحديث الشريف من موسوعة بحار الأنوار. أخونا العزيز نائل حاتم من العراق يقول، أخونا العزيز حاتم بعنوان إشراقة الصباح: لا تقتل صباحك بأفكار الأمس، ثق بأن لكل يوم أشياء أجمل. صباحكم خير بإذن الله. أشكر الأخ حاتم نائل من العراق، وأنتقل إلى السعودية مع الأخت أم حسن لنرى أم حسن ماذا تنقل لنا من خواطر وهمسات. هناك حرف يغير معنى كلمة، هناك شخص يغير معنى حياة بأكملها. الأرواح الجميلة لا تحتاج إلى مقدمات حتى تدخل القلب. قد يكون للوجوه 40 نسخة، لكن تبقى الروح بلا شبيه. فالجمال ليس بامتلاك وجه جميل، بل بامتلاك قلب طيب وعقل جميل وروح طيبة. يسعد صباحكم أحبتي. نعم، كنا مع مشاركة الأخت الفاضلة أم حسن من السعودية ومنها إلى اليمن مع الأخ عارف. الأخ عارف في هذه المشاركة يطرح بعض الأسئلة وهو يجيب عنها أو عليها. الماء الذي تم غليه مرارا وتكرارا هل يسبب التسمم؟ فكروا معي قليلا. نعم، يقول الجواب لا. الماء الذي تم غليه مرارا وتكرارا هل يسبب التسمم؟ الجواب لا. توضيح لهذا الجواب، يقول على الرغم من أن محتوى النتريت في مياه الشرب التي تم غليها بشكل متكرر سيزداد، إلا أنه لن يسبب تسمما تحت حجم مياه الشرب الطبيعي لجسم الإنسان. أما السؤال التالي، يطرح هذا السؤال الأخ عارف، يقول: الشاي الذي تم تحضيره في الصباح، نقطة مهمة ملفتة للمخرج البرنامج. وطبعا هذه نقطة ملفتة لغالبية العرب باعتبارهم يتناولون الشاي كثيرا. يقول: الشاي الذي تم تحضيره في الصباح هل يبقى صالح للشرب في المساء؟ هذا السؤال موجه إليكم، ما هو جوابكم؟ نعم زميلة فاطمة لا تحب الشاي نهائيا. على كل حال يقول أخ عارف: نعم يبقى صالحا للشرب. جواب حقيقة يعني ربما يعارض معلوماتي السابقة. يقول: بالنسبة للشاي الذي تم تركه لفترة طويلة فقط كن حذرا بشأن قضايا النظافة. نعم كنا مع مشاركة الأخ عارف من اليمن، هذه المعلومات الصحية التي لم يذكر لنا مصدرها. إذا كانت مصدر هذه المعلومات من الإنترنت فأنا لا أوصيكم بها، لأن في الإنترنت أشياء صحيحة وأشياء غير صحيحة، نحتاج للتأكد منها لمراجعة الخبراء. طيب أشكر الأخ عارف، ومنه إلى سوريا. يعني هل صدف لكم هذه السفرة من بحرين إلى السعودية، من السعودية إلى العراق، من العراق إلى اليمن، ومن يمن إلى سوريا؟ هذا ما يوفره لنا برنامج المنتدى الإذاعي. نعم الأخ سامر من سوريا تحت عنوان من حكم الحياة الرائعة يكتب لنا، يقول: عندما تزورك الأيام الثقال لا تجهد نفسك للخروج منها أو البحث عن أسباب للسعادة خلالها، بل حاول عيشها واستشعارها، اجعلها تمر بسلام على قلبك، تقبل مرور الحزن مثل مرور الفرح، واحتضن نفسك في كل حالاتك. وعن الكتابة يقول الأخ سامر: هي القارب الوحيد للروح كي تنجي من فيضان الحياة، فعندما نكتب نخلق عالما جميلا بريشة القلم، وكل حرف لون يزين العالم الخفي، وحتى لما تكون الكلمات قاسية وحزينة تجعل للروح جناحين تطير في سماء الخيال والهدوء. يقول الأخ سامر: لا تقترب ممن يكثر العتاب والنقد ويجعل منك كتلة من الأخطاء، تلك النوعية من البشر خلقت فقط لتدمير كل جميل بداخلك. ثق بنفسك واجعل بينك وبين الآخرين مسافة كافية لتميز نفسياتهم وأخلاقهم. وأخيرا يختم رسالته بالقول: راقبوا أفعالكم دائما حتى لا تجرحوا قلوبا لا ذنب لها سوى أنها أحبتكم بصدق. شكرا لك سامر من سوريا. ومن سوريا إلى جارتها لبنان. سؤال يطرحه الأخ حسن: ما الفرق بين أنواع الفوز يوم القيامة؟ نعم يقول: هناك الفوز المبين، هناك الفوز الكبير، وأيضا هناك الفوز العظيم. أما الفوز المبين هو مجرد النجاة من النار، لقوله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. أما أما الفوز الكبير هو مجرد دخولك الجنة. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. والفوز الثالث هو الفوز العظيم، هو الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. ويختم رسالته الأخ حسن بالقول: أسأل الله الفوز العظيم لي ولكم ولوالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات. ولا تنسوا الصلاة على رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن الأخ حسن من لبنان إلى السعودية مع الأخت الفاضلة هدى. موعظة تبعثها لنا الأخت هدى من السعودية تقول: ليست العبرة في استقامة العبد بتواضعه أو زهده أو حفظه لكتاب الله أو كثرة نصحه لخلق الله، إنما العبرة إذا خلا بالله ولم يطلع عليه أحد سواه كيف يصنع. هنا يقاس صدق العبد وكذبه، وهنا يمتحن إيمانه. قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. اللهم اجعلنا ممن يخشاك بالغيب ويخشى عقابك كأنه يراك. شكرا للأخت الفاضلة الأخت هدى من السعودية على هذه الموعظة.
تحية طيبة وإلى كل كادر إذاعة طهران وإلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية، وشكرا جزيلا لكم على البرامج القيمة، ونسأل من الله أن يديمكم إلينا ونسأل من الله أن يحفظكم. في بداية حديثي أول
السلام عليكم. الاستغفار والأمان الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الله عز وجل يقول على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر من تلاوة القرآن والدعاء، إنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء. من أخلص لله أبدا.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، صبحكم الله بألف ألف خير. إن شاء الله نستمع إلى هذه المداخلات بأصواتكم الجميلة، والبرنامج يستقبل جميع اتصالاتكم ومساهماتكم وتعليقاتكم على مختلف الأحداث وبطاقاتكم التي تبعثونها إلى الآخرين. اسمحوا لي لكي أنتقل إلى العراق مع الأخت العزيزة أم علي، وهي تتحدث لنا وتكتب لنا مشاركتها تحت عنوان إشراقة الصباح. أوكل إلى الرحمن أمرك كلما أوكل إلى الرحمن أمرك كلما أضناك دهرك أو رماك بعسره. فالله يكفي من دعاه مهللا ورجاه دون العالمين بسره. هو حسب كل اللائذين بحوله ذا وعده ومقاله في سفره. فإذا دعوت فثق بأنك نائل ما رمت حتما واستبقه بشكره. واترك سؤالك كيف يفعل جانبا واصبر فإن الله بالغ أمره. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة أم علي من العراق على هذه المشاركة الشعرية الجميلة تحت عنوان إشراقة الصباح، وأسعد الله صباحك بالنور والإيمان. طيب أحبتي الأفاضل، نرحب بكم مجددا في برنامج المنتدى الإذاعي، ونرحب بكم معنا في المحطة التالية للمستمعين ما يطلبون، لنستمع إلى طلب من طلباتكم الغالية.
حياتي لإذاعة طهران العربية، أطلب نشيد بشرى لنا من المنشد محمد طارق. شكرا لكم. ريحانة منيرة.
تحية طيبة للأخت الفاضلة ريحانة من إيران، طلبت الاستماع إلى أنشودة بشرى لنا للمنشد محمد طارق. إذا كنتم جاهزين أحبتي الأفاضل لنستمع معا إلى هذه الأنشودة بشرى لنا.
زال العنا وافى الهنا، بشرى
يا
إيران طهران منتداكم المنتدى الإذاعي.
نعم أنشودة جميلة حقا استمعنا إليها للمنشد محمد طارق. بشرى لنا نلنا المنى زال العنى وفالهنى والله أنجز وعده. طبعا لكل أنشودة هناك مذاق خاص، لكن هذه الأنشودة التي استمعنا إليها ضمن فقرة للمستمعين ما يطلبون سيكون لها طعم ومذاق عندما نجد الفرحة في وجوه أطفال اليمن بعد رفع كل هذه الظلمات وكل هذا العدوان الذي يشن عليهم، ونجد الإعمار في العراق، في سوريا، في سائر البلاد، في لبنان. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الرسول محمد وآل محمد بأن نصل إلى ذلك اليوم الذي نقرأ سوية هذه الأنشودة الجميلة. بشرى لنا نلنا المنى زال العنى وفالهنى. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وشكرا للأخت ريحان على هذا الطلب الجميل، وإن شاء الله مزيدا من طلباتكم إن شاء الله سيتم تلبيتها في فقرة للمستمعين ما يطلبون. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وحيا الله الأخت فتحية السادة من السعودية التي تكتب لنا تقول: تقول ألطاف الله تلاحقك وأنت لا تدري، كم مرة ساق إليك خفايا لطفه ولم تشعر بذلك إلا بعد أن دبر لك الأمر ويسره. إن هذا لطفه الذي علمته، فكيف بلطفه الذي لم تحط به علما. صباحكم الله بالخيرات والمسرات. نعم كنا مع مشاركة الأخت الفاضلة فتحية السادة من السعودية، وإلى السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق التي هذه المشاركة التي مشاركة صوتية نبعثها لكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. مسألة الخليج التي كثر الكلام عنها في الفترة الأخيرة وخصوصا في هذه الدورة بالذات، يعني هي مسألة مسلم بها، يعني أنا لا أرى أن هناك الأمر يستحق التبرير أو الرد في هذا الكلام وفي هذا السياق. الخليج هو معروف في وثائق الأمم المتحدة هو الخليج الفارسي، وقديما عندما كان الرحال الإنجليز يبحرون من المحيطات ويأتون إلى شاطئ الخليج على جزر قطر مثلا أو على سواحل إيران في ذلك الوقت، يقولون مررنا ببحر فارس. وهناك حديث قديم لرسول الله صلى الله عليه وآله بما معنى في الكلام، قد ذكر فيه مسألة بحر فارس. ومسألة بحر فارس معناها خليج فارس، لأن كلمة بحر تطلق على كل التجمعات المائية الغير العذبة في ذلك الوقت، تسمى مثلا بحر، ومن بينها بحر فارس أي بمعنى خليج فارس. وهذا الكلام عن رسول الله مسند لشخص يدعى أبي يعلى المحاربي، وهذا الحديث قوي وسنده يعني ومتنه موثوق به ومتواتر. ثانيا أو ثالثا في هذا الأمر وفي هذا المورد، لا تستطيع يعني مثلا، فلنفرض أن أندونيسيا موجودة وهي مطلة مثلا على المحيط الهندي ولها خلجان على المحيط الهندي، لا تجرؤ الهند لا تجرؤ أندونيسيا وتقول الخليج الأندونيسي. كذلك الهند لا تجرؤ وتسمي مثلا خليج البنغال الخليج الهندي، تسمي خليج البنغال مثلا. يعني حتى نكون منصفين في هذا الأمر أكثر فأكثر، هناك خرائط دولية موثقة وموقع عليها من الأمم المتحدة ومن جميع الهيئات الأممية السابقة تنص على أن الخليج هو خليج فارسي، بينما مسألة الخليج العربي ابتدعت أيام فترة الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران آنذاك من قبل النظام الصدامي، وذلك نشرا لأفكار القومية التي يعني ارتآها أو الأفكار البعثية في ذلك الوقت لإيهام الناس بكلام لا أصل له ولا وجود له. عندما نقول خليج فارسيا نحن لا نسيد العرب، بل وإنما هي حقيقة وواقع وموجود في الخرائط كلها، شاء من شاء وأبى من أبى. وشكرا جزيلا.
أحسنت، بارك الله فيك السيد ياسر الحسيني من كربلاء، شكرا على هذه المشاركة الجميلة وهذا الإيضاح، هذا الإيضاح الذي نحتاج إليه ويحتاج إليه كل الإخوة في سواء أهل الساسة أو حتى أولئك الذين ربما تنقصهم المعرفة بخصوص الحقائق التاريخية والخرائط الموجودة مثل ما أشار الأخ سيد ياسر، والانتباه إلى أن العدو اليوم من خلال إثارة بعض الفتن، من خلال إثارة الجهل لدى البعض، يسعى إلى بث الفوضى، بث التفرقة فيما بين الأمة الإسلامية والعربية، لذلك يجب علينا أن ننتبه كثيرا لمحاولات الأعداء التي ترمي إلى التفرقة فيما بين المسلمين. حياكم الله وحيا الله سيد ياسر الحسيني، وشكرا له على هذه المشاركة الصوتية.
مستمعينا الأكارم، مستمعاتنا الكريمات، يسعدنا أن نواصل مسيرتنا الممتعة معكم عبر برنامجكم المنتدى الإذاعي الذي خصصناه لكم، نقرأ رسائلكم ونستمع إلى آرائكم ونصغي إلى خواطركم. المنتدى الإذاعي، صوتك في إذاعة طهران العربية.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، أخونا العزيز الذي يسمي نفسه أبو الشهيد يبعث لنا بمشاركة جميلة أقرأها على مسامعكم. يقول: هنالك قلوب جميلة كالورود تضيف لحياتنا رائحة الود والمحبة والاحترام، تتشابه القلوب مع بعضها البعض عندما يثمر بها زهور الوفاء وورود الاحترام ومسك البقاء، تلك القلوب تستحق الاحتفاظ، أهديكم أجمل باقة ورد في الوجود، جذوعها لا إله إلا الله، وصونها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ثمارها سبحان الله، أوراقها الحمد لله، عروقها الله أكبر، ظلها الخلود، مسكها الياقوت والمرجان، جعلها الله من نصيبي ونصيبكم. وهناك مشاركة من الأخ العزيز صداح آل محمد من السعودية. يقول: لا مقارنة، جمال نبي الله يوسف عليه السلام قطع الأيدي وأبهر النساء، وجمال سيد الرسل محمد صلى الله عليه وآله أبهر الخلق وحير العقول. نعم، وكذلك مشاركة أخرى من الأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف. اللهم إني أسألك بإقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك وأصوات دعاتك وتسبيح ملائكتك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد، لا إله إلا الله حصني. وأيضا تكتب لنا: ينقل أن اثنين من كبار العلماء ذهب إلى عيادة العالم الكبير الشيخ عبد الحسين الأميني حيث كان يعاني من المرض الذي مات فيه، فلما وصل إليه كان نائما، بعد أن استيقظ سلم عليه واطمأن على صحته، ثم سأله أحدهما وقال: هل تأذن لي أن أسألك عن مسألة؟ فقال العلامة: حول أي شيء تدور مسألتك؟ فقال: حول الصديقة الكبرى. كان العلامة مضطجعا، ولكن بمجرد أن سمع بهذا الاسم وإذا به يحاول النهوض، فطلب منه العالمان أن يظل راقدا كما هو، لكنه رفض ذلك وقال: إن هذا يخالف الأدب أن تذكر فاطمة الزهراء وأبقى نائما، ثم حاول أن يجلس بصعوبة. طبعا كانت هناك تكملة لهذه القصة، لكن باعتبارها مطولة بعض الشيء فأعتذر عن عدم قراءتها بشكل كامل، وأشكر الأخت زينب على هذه المشاركة. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، دعونا ننتقل إلى الكويت مع الأخت الفاضلة أم حسين. الأخت أم حسين تكتب لنا: أحرف من ذهب، الصمت في المواقف الصعبة يولد الاحترام بعكس الصراع والجدل الذي يولد التنافر والحقد. تصغر العقول عندما تنشغل بعقول الآخرين، وتكبر العقول عندما تركز على ذاتها. للأخلاق مراتب في الدنيا، كلما زادت أخلاقك زاد قدرك أو قدرك بين الناس. عندما تتصدق فأنت لا تنفق نقودك، بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر، وتزيد رصيد حساب الآخرة مع تزايد فرصة ربحك بالفوز بالجنة. ومريحة جدا هذه الآية، قال الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأخيرا تكتب لنا الأخت أم حسين من الكويت: لو سمعت صرير أقلام الملائكة وهي تكتب تكتب اسمك من الذاكرين، لما صمت أو لما توقف لسانك عن قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، أشكر الأخت الفاضلة أم حسين من الكويت على هذه المشاركة الجميلة، وإلى من أم حسين إلى أبو حسين من العراق هذه المرة. وفي الصباح فتشوا عن رائحة الأمل ورسائل التفاؤل وعناوين الفرح، ستجدون الصباح حافلا بكل جميل، صباحكم الخير وكل السعادة. مشاركة من الأخت الفاضلة الأستاذة وردة، نعم، تكتب لنا عن أعمال ما قبل النوم. احفظوا هذه المشاركة إن شاء الله وطبقوها إن شاء الله قبل النوم. الآن ليس وقت النوم، الآن وقت النهوض والحيوية والنشاط إن شاء الله. عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجد. قراءة المعوذات 3 مرات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تسبيحة سيدتنا الزهراء سلام الله عليها، الله أكبر 34 مرة، الحمد لله 33 مرة، سبحان الله 33 مرة. وعن الصادق عليه السلام: من بات على تسبيحها كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. طبعا تذكر لنا الأستاذة وردة: يستحب النوم على الكتف الأيمن كما كان يفعل حبيب قلوب المؤمنين محمد صلى الله عليه وآله، ويكره النوم على البطن. ولا تنسى قراءة الآية الأخيرة من سورة الكهف، فهي معينة على الاستيقاظ لصلاة الصبح. جربوا قراءة هذه الآية أحبتي، يعني هذا شيء مجرب جدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الشكر موصول لكل من يكتب إلينا، ولربما يكتفي بالاستماع إلى هذه المشاركات. إذا كانت المشاركات جميلة ولفتت انتباهكم، فلا بأس بنقل هذه المشاركة إلى الآخرين لكي يحصلوا على الطاقة الإيجابية التي تبعثها هذه الكلمات الجميلة. لننتقل إلى أصواتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإلى كل كادر إذاعة طهران وإلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية، وشكرا جزيلا لكم على البرامج القيمة، ونسأل من الله أن يديمكم إلينا، ونسأل من الله أن يحفظكم. في بداية حديثي أود أن أوضح ما معنى السلام الحقيقي. السلام الحقيقي كل من سلم الناس، أو الإسلام الحقيقي كل من سلم الناس من يده ولسانه. فنلاحظ في الآونة الأخيرة مع الأسف الشديد أخذ السلام بمعنى الضعف في شخصية الإنسان، عندما يكون مسالما يكون في نظر الناس الضعفاء بأنه هو إنسان ضعيف لا يقدر يواجه المشاكل ولا يقدر أن يخلق المشاكل، حتى لو كان له حق يضع السلام أمام عينه ويترك من حقه بعض الشيء، أو لن يأخذ الحق اللي يكون له. في نظر الناس مثلما أسلفت الضعفاء ينظرون بأن هذا إنسان ضعيف، إنسان لا يتفهم المعنى الحقيقي بأن الدنيا لا تدوم في السلام. لا، بالعكس، الدنيا هي أساس السلام. الدنيا الإسلام مضعة للسلام، السلام والإسلام معنى يا واحد. إذا كان الإنسان مؤمن يقدر أن يخلق فئة مؤمنة، فئة حقيقية، فئة تحب السلام، تحب الطمأنينة، تحب العيش الرقيق، حتى لا نكون في غابة وكلنا ينهش الآخر. أما شبابنا، من بعض الشباب، لا أقصد أعمم كلامي على الشباب قاطبة، وإنما أحدد كلامي على بعض الشباب الذي ينظر بالعنف بأنه شيء شجاع، أو شجاعتي أنا أكون عنيف. لا لا، إذا كنت عنيف إذن أنت غير متفهم، لا تفهم مع السلام الحقيقي، لأن أنت زرع الشر في داخلك، زرع التزعزع الروحي، التزعزع الإيماني، التزعزع الفكري من داخلك، وتلتجي إلى العنف، وهذا العنف يولد مشاكل عديدة، يولد حالات نفسية، يولد نفور من بعض الناس الذي لا يريدون أن يلتقوا بك أو يواجهوك أو حتى يجلسوا معك أو يناقشون معك. فهذا شيء خاطئ، لأن الإسلام هو السلام، والسلام هو الإسلام. ومثل ما قلت، المؤمن والمسلم من سلم الناس من يده ولسانه، لأن تلك الحالتين الله يبغضهن، يبغض تلك الأمور التي تحل بالناب والمخلاب ولا تحل بالتفاهم الفكري، حتى نصل إلى قلوب الآخرين من حيث السلام والتفاهم، والتفاهم الحقيقي يوصلنا إلى ضفاف طيبة، ضفاف تفاهم حقيقي. ونسأل من الله أن يعم السلام بوجود راية الإسلام التي تكون خفاقة في مراجعنا العظام، لأنهم هم الإسلام الحقيقيون، هم الرسخ الحقيقي، هم ثوابت الحقيقية، حتى نعيش بسلام إن شاء الله. أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
السلام عليكم. الاستغفار والأمان الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الله عز وجل يقول على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله مولانا العلي العظيم. استغفار شيء عظيم وهو الأمان الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حسب قول الإمام علي عليه السلام بالمعنى. أخوكم أبو محمد من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أكثر من تلاوة القرآن والدعاء، إنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء. من أخلص إلى الله عبادته أهبط الله له أفضل مصلحته. ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وجوارحه وسمعه وبصره. الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه والصلاة في منزله إلا الإمام يجتمع الناس عليه. وأشكر لكم.
أحسنتم، شكرا جزيلا لهذه الأصوات. استمعنا إلى مشاركة الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق، أبو محمد من البحرين، وأيضا عزيزنا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. شكرا جزيلا، واسمحوا لي بأن أختم البرنامج بهذه المشاركة الجميلة والمفيدة العلمية من الأخت فاطمة النجفي، أعتقد من طهران. نعم، من طهران. تكتب لنا: غذاؤك علاجك بدلا من دوائك غذائك. الوفاية، عفوا الوقاية، نعم، خير من العلاج. صيدليتك في بيتك. وأيضا تقول: القرنفل من الأعشاب المميزة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، فهو يحتوي على الحديد، المغنيسيوم، الفوسفور، الصوديوم، كالسيوم، البوتاسيوم، والمنغنيز، والفيتامين O, C و K. لذا يجب تناوله بشكل يومي. يفضل إضافته مطحونا إلى كوب حليب وتناوله في الصباح قبل الإفطار يوميا، وذلك لما لهذا المشروب من فوائد علاجية عظيمة. يعزز صحة القلب والكبد والمعدة والطحال والكلى، وينظم السكر، يساعد في علاج الروماتيزم. وهناك 10 فوائد، ليس لي وقت أن أقرأ جميعها. شكرا جزيلا للأخت فاطمة النجفي. وأخيرا تقبلوا تحيات أسرة تقديم هذا البرنامج، المنتدى الإذاعي. من الإخراج كان معكم السيد كاظم صادق. ومن الهندسة الصوتية مريم توسلي. ومدونة الاتصالات الهاتفية فاطمة خاقاني. وتقبلوا تحياتي أمير فوزي، وشكرا جزيلا لكل من ساهم معنا وشاركنا في هذا البرنامج المنتدى الإذاعي. صبحكم الله بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.